الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أما بعد، مستمعي ومشاهدي الأكارم، فتذكرة لنفسي ولكم بشأن الصلاة عند رب العالمين ومنزلتها من الدين وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وهو أسوة المؤمنين وعظم بركتها وحسن عاقبتها على أهلها في الدارين. إخوتي الأكارم، في أشرف وأعظم وأبرك سفرة سافرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفقة جبرائيل عليه السلام على البراق ثم المعراج، انتهت بهما إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، ثم جاوزها النبي صلى الله عليه وسلم وحده إلى مستوى يسمع فيه صريفا أي جريان الأقلام بالمقادير، حيث كلمه الله تبارك وتعالى كفاحا أي من غير واسطة، ففرض عليه الصلوات الخمس، خمسا في العدد وخمسين في الميزان والثواب، بعد مراجعات متكررة. انتهت بقول الحق تعالى: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي. فاستدعاء الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الأرض لشأن الصلاة ثم فرضها عليه كفاحا فوق سبع سماوات يدل على عظم شأن الصلاة وخصوصيتها وأهلها عند الله تبارك وتعالى. يضاف إلى ذلك أن الله تعالى قد اصطفى المقيمين لها والخاشعين فيها المحافظين عليها، فلم يرتض لهم منزلا إلا جواره في جنة الفردوس الأعلى، أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. فأكرم بالجوار في جنان، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكانت مستمعي الكرام ومشاهدي الأكارم، كانت الصلاة أعظم منحة من الله جل وعلا لأهل الإيمان، ميسرة منحة ميسرة وعبادة عظيمة مخففة مضاعفة، يتقرب بها المصلي إلى ربه فيقترب العبد من ربه سبع مرات في اليوم والليلة فريضة ونافلة قدرا يعلمه الله عز وجل، مؤكدا في ذلك المحافظة عليها أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا بما يعادل في كل ثلاث ساعات ونصف صلاة، ذلكم الذي يكون في تقسيم الصلوات الخمس مع صلاة الليل وصلاة الضحى. فكانت الصلاة عباد الله أول وأعظم وأظهر عمل وشعيرة بعد التوحيد، بل هي التوحيد القولي الفعلي الحالي في المظهر والهيئة، الدال على كمال الذل والإخبات والضراعة ظاهرا وباطنا لله تعالى، رغبة ورهبة وإنابة ومحبة له تعالى. فأقبل ما يكون الله تعالى على عبده حال صلاته، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بين يدي ربه يدعوه ويلح عليه ويرجوه، فهي يعني الصلاة صلة وثيقة خاصة بين المصلي وربه، وهي وصلة من الله تعالى لعبده بكل خير من مطالب الدنيا والآخرة. ف فلذا كانت من الدين عمود الديانة وسر الأمانة، فكانت أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأظهر مظهر وأدوم شعائر الملة في مجتمع المسلمين، فلا تسقط عن المكلف بحال، ولا يستغني عبد عن الفزع بها إلى ربه ذي الكرم والجلال. لذا اختار الله تعالى لهذه الصلاة العظيمة ذات المنزلة عنده أشرف ساعات الليل والنهار وقتا، فكانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا تسقط عن العاقل من فرد أو جماعة حيث وجبت، بحال صحة وسقما، أمنا وخوفا، حضرا وسفرا، وكانت ميسرة الطهارة والكيفية والأداء والوقت، لأن المسلم لا يستغني عن الصلة والمناجاة لربه ثناء ودعاء، شكرا وشكوى، إقامة لذكره وشكرا لنعمته، ودفعا ورفعا لبليته، واستغفارا من خطيئته، واستهداء لأرشد أمره، واستخارة بطلب التوفيق لخير الأمرين في مهم شأنه، واستنصارا على عدوه، وفزعا إلى الله تعالى من مخوف واقع أو منتظر، ومن سوء عاقبة تحذر. وحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تعالى رسالته، المبين للناس كيفية عبادته وأسوة المؤمنين في العمل بطاعته، كانت الصلاة راحته صلى الله عليه وسلم وقرة عينه ومفزعه إلى الله تعالى في كل ما ينوبه، فكان يقول مغتبطا: جعلت قرة عيني بالصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أمر بلالا أن ينادي بها، يقول: يا بلال نادي بالصلاة، أرحنا بالصلاة. وكانت الصلاة مفزعه صلى الله عليه وسلم، فكلما حزبه أمر صلى على النحو الذي سبقت الإشارة إليه، فيجعلها قرة العين وطمأنينة النفس وراحة البال وتفريج الهم وكشف الكرب ويتيسير العسير، كما هو معلوم من سياق سيرته صلى الله عليه وسلم في سلمه وحربه وإقامته وسفره وسائر مستجدات أحواله عليه الصلاة والسلام. مشاهدي ومستمعي الأكارم، للصلوات فريضة ونافلة، ثمرات مباركات، وآثار طيبة مشهودة، وعواقب محمودة دنيا وآخرة، وحسبكم أنها الذكر الأكبر، ولذكر الله أكبر، فقد اجتمع في الصلاة أشرف الأذكار، وهو تلاوة القرآن والتسبيح والتكبير والحمد في أذكار الانتقال وأجزاء الصلاة من القيام والركوع والسجود وغير ذلك، والثناء على الله تعالى بكمال الصفات الدالة على كمال الذات والمؤثرة لجميع الأفعال ومتنوع الألطاف والأفضال، كذلكم الضراعة والإلحاح عليه سبحانه وتعالى بسؤاله جليل المطالب وعلي المراتب وسائل بلوغ ذلك دنيا وآخرة من الهدى والسداد ومغفرة الذنوب والرحمة الخاصة بالمؤمنين والتوفيق لصالح العلم والعمل والعصمة من الفتن وأهل وأسباب الشر وطلب الهداية لسبيل مرافقة الأخيار، وكلما تحقق فيها الإخلاص لله تعالى في القصد واتباع السنة عظم نفعها وتضاعف حسن أثرها، ومن ذلك هداية الخلق للحق، ومن ذلك هداية الخلق للحق، فإن هذه الصلاة إظهار للتوحيد، توحيد الله تعالى وشدة التعلق به والإعراض عن الدنيا وأهلها، وفيها النهي عن الفحشاء والمنكر ومحو الخطيئات ومضاعفة الحسنات، وفيها سعة الرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وهي من أسباب هبة الولد الصالح كما في قصة مريم وزكريا عليهما السلام، وهي من أسباب النصر على الأعداء، ولذا شرعت حتى في حال الحرب ولقاء الصفين، وهي ضراعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وفي ضراعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أدل المظاهر على ذلك، كما أنها تشتمل على تشريع في، وكما أنها مشرعة الصلاة في مناسبات متكررة تدل على ثقتها على وصلتها الوثيقة بذلك، فللعيدين صلاة، وللكسوف صلاة، وللاستسقاء صلاة، والاستخارة صلاة، وبعد الذنب صلاة، وغير ذلك من حالات الإنسان، كل ذلك من أجل حفظ النعماء وزيادة العطاء وتفريج الهموم وكشف الغموم والكرب ودفع أو رفع المخوف وتيسير الأمور، ومن أجل الهداية أيضا إلى أرشدها وأحسنها عاقبة. وهكذا فإن فيها أي الصلاة إعانة على تحصيل مصالح الدين والدنيا والآخرة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وفيها النور التام للعبد في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، وهي من أسباب رفعة الدرجة في الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود، وهي كذلك من أسباب النجاة من النار، كما قال تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وهي الموصلة إلى الفردوس الأعلى في جنات تجري تحتها الأنهار، ولذلك قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وهي من أسباب كمال النعيم، التمتع بكمال النعيم في الجنة، وذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه، ويظهر أثر ذلك على أهل الجنة كلما زاروا ربهم جل وعلا فنظروا إليه وسمعوا كلامه كما دلت على ذلكم الآثار. إخوتي وأخواتي الأكارم، كل ما أسلفته من هذه المعاني والدلالات والآثار قد دلت عليه واشتهرت به وأرشدت إليه آيات من صريح التنزيل وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنة، ودون ذلك مما يدخل في مضمون أصول الشريعة، وكذلك ما جاء من كلمات وهدايات ماثورة عن سلف هذه الأمة الصالح متواترة مشهورة. إذا علم ذلكم أحبتي فأنتم في زمان المحافظة على الصلوات فريضة ونافلة، فإنهما من شعائر رمضان، وأنتم في أشرف الأوقات وأحسن المسابقة وأحسن المناسبات، فاربحوا مواسم التجارة مع رب العالمين وبركات مضاعفتها في كل حين، تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم ورزقنا حسن الاستقامة على شريعته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في سنته، وجعلنا من الناجين من النار الوارثين للفردوس الأعلى مع الأخيار، والدينا وأحبابنا وذوينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.